وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الخامسة، هل التبري من العيوب مسقط للخيار والأرش فقط، أم أنه مسقط للضمان أيضا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول هو أنه إذا تبرأ البائع من العيوب مطلقا أو من عيب خاص ثم تلف المبيع في زمان الخيار، سواء بسبب نفس العيب الذي تبرأ منه البائع أم بسبب هذا العيب وعيب آخر، فمقتضى القاعدة هو لزوم الضمان على البائع، فيكون التلف في عهدة البائع. وذلك لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. التي دلت عليها جملة من النصوص من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع، حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري. بتقريب، أولا دلت الرواية على أن تلف المبيع في زمان خيار الحيوان يكون على البائع، بحيث ينفسخ البيع قبل التلف آنا ما ويرجع المبيع لملكية بائع فيكون التلف عليه. ثانيا، الرواية مطلقة فلم تفصل بين فرض تبري البائع من العيوب وعدم تبري البائع من العيوب، فعلى كل حال التلف
في زمان الخيار على الباطل. وهذا مرجعه إلى أن الضمان حكم وليس حقا، وإذا كان الضمان حكما فلا يقبل الإسقاط والتبري. فحتى لو أن البائع تبرى من الضمان ورضي المشتري بذلك، فمع ذلك الحكم الشرعي باطل، وهو أن الضمان على البائع. إن شاء الله غير واضح. من دون فرق بين أن يكون التلف بنفس العيب الذي تبرأ منه البائع أو به وبعيب آخر. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني نعم، ومرجعه إلى أن الضمان حكم شرعي، وإذا كان حكمان الأحكام لا تقبل الإسقاط بخلاف الحقوق. نعم.
كيف نفرض من الطاق في البيان من هذه الجهة، من جهة التبري وعدم العيب فيه أو في
غيره؟ إذا كان الشارع الآن لاحظ الرواية في مقام البيان هذا الشيء، فقال الإمام على البائع، يعني الضمان على البائع حتى ينقضي الشرط، فكأنه في مقام البيان الأفضل أصالة البيان، إلا أن تكون قرينة على أن الإمام ليس في مقام البيان. فالأفضل أن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي، ولم يفصل بين أن يكون، وهذا رواية وروايات كثيرة، يعني هذه رواية وإلا هي روايات كثيرة، وكل الروايات لم تفصل بين تبري البائع من الضمان وعدم تبري. وعلى كل حال حكمت بأن الضمان يكون على فمعنى ذلك أن الضمان حكم وليس حق، فلا يقبل الإسقاط. الرأي الثاني عموما، أنتم بالخيار الآن انظروا إلى الرأي الثاني لعلكم توافقونه، الرأي والرأي الآخر. الرأي الثاني ما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس، وهو أنه كما يسقط الخيار بالتبري والعرش كذلك يسقط الضمان، فلو تلف المبيع في زمان الخيار يكون ضمانه على المشتري وليس على البائع، وإن تبرأ البائع منه. وذا والوجه في ذلك هو أن الظاهر من الأدلة هو أن الضمان حق وليس حكما، فحاله كحال الخيار والأرش، وبما أنه حق فهو قابل للإسقاط. ولا دليل على أنه حكم شرعي، فالتفكيك بين الخيار والأرش وبين الضمان بلا وجه، فكلها حقوق جعلها الشارع بصالح المشتري، فإذا تنازل المشتري عنها بالشرط لم يلزم على البائع شيء. من دون فرق بين أن يكون التلف بنفس العيب الذي تبرأ منه البائع أو به وبعيب آخر، كان هناك إشكال لو كان التلف بنفس العيب الذي تبرأ منه البائع وبعيب آخر، لكن هذا الإشكال غير صامد ما دام ال ومال حق، فقد رضي المشتري بإسقاط حقه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن محورها أن الضمان حكم أو أن الضمان حق. إن قلنا حكم لا يقبل الإسقاط، إن قلنا حق فهو قابل للإسقاط. ولذلك قال الإيرواني في تحريره لهذه النقطة وحاصل الكلام إن هذه العهدة يعني الضمان هل هي حق قابل للإسقاط أو حكم شرعي بانفساخ المعاملة بالتلف ورجوع كل من العوضين إلى صاحبه قبل التلف، وهذا لا يسقط وإن صرح بإسقاطه. وما في كلام المصنف من التمسك بعموم النص لعدم قبوله الإسقاط شاهد إرادة هذا المقام أنه يرى أن الضمان حكم. تم الكلام في هذا المسقط، طبق العبارة يا مولاي. قال ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثير إنما يسقط تأثيره من حيث أو يسقط تأثيره من حيث الخيار. أما سائر أحكام سائر الأحكام كالضمان فلا، فهذا التبري لا يسقط الضمان، هذا على الرأي الأول رأي المصنف. ولذا فلو تلف بهذا العيب الذي تبرأ منه البائع في أيام خيار المشتري لم يلزم ضمان البائع، لم يلزم، لم يزل، مو لم يلزم، مقلبة الطاولة علينا، إذن لم يزل ضمان البائع لعموم الناس. نعم، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لكن في الدروس أنه لو تبرأ من عيب فتلف به في زمان خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع، هذا الأقرب الذي استقربه الشهيد الأول. وكذا لو علم، هذا مو مهم، المصنف المفروض يكتفي خلاص، نقلت محل الشهاد من كلامه فر. وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل العقد، علم بالعيب قبل العقد ثم تلف المبيع بسبب هذا العيب فلا خيار له لأنه راضي بهذا العيب فكأنه مسقط لحقه، وإلا لماذا اشترى؟ فإذا تلف المبيع بهذا العيب لا ضمان. أو رضي به بعده، بعد البيع رضي بهذا العيب وتلف المبيع بسبب هذا العيب فكأنه أسقط حقه وتلف في زمان خيار المشتري. الشهيد يقول ويحتمل الضمان، يحتمل كما هو الرأي الأول من باب أنه حق، من باب أنه حكم لا حق، لكن الصحيح ما ذكرناه لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه. السيد الخوئي هنا علق قال لم نفهم مراده، يعني مراد من شهيد بقوله لبقاء علاقة الخيار، كيف يعني علل الضمان ببقاء علاقة الخيار؟ ما عبر بأنه من باب أنه حكم، قال علاقة الخيار، فهذا ترجع إلى القاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، فكأنه لأجل أن هنا خيار موجود، ما زال خيار الحيوان مثلا كما في مورد الرواية الخيار خيار حيوان، فلأنه ما زال الخيار باقي يحتمل، يحتمل جريان القاه. إذا هذا مرجع كلام. وأقوى إشكالا ها ما لو تلف بالعيب الذي تبرأ منه البائع وبعيب آخر تجدد في الخيار، فهنا يشكل السقوط بالتبري، لكن مع ذلك مبنانا هو السقوط لأنه حق. انتهى كلامه رفع مقامه. ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها. الآن كفصط ذكر للأرش والعيب، ذكر الأول العلم بالعيب قبل العقد، هذا يسقط الرد والأرش. الثاني تبر الباع عن العيوب، وهذا الذي بحثناه في نقاط الخمس. الآن الثالث زوال العيب قبل العلم به أو بعد العلم به. وقع الخلاف بين الأعلام في أنه إذا زال العيب الموجود في المبيع قبل علم المشتري أو بعد علم المشتري، لكن قبل أخذه بالخيار أو الأرش، فهل يسقط خياره وأرشه لزوال العيب أو يبقى الخيار والأرش وإن زال العيب أو تفصيل؟ أشار المصنف لوجود رأيين في المسألة. الرأي الأول ما ذهب له العلامة الحلي في التذكرة والمحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك، وهو سقوط الخيار وسقوط الأرش بزوال العيب. ونقل المصنف كلام العلامة على السقوط، وإليك نص عبارة العلامة حيث قال في آخر فصل العيوب خيار العيب: لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه للمشتري وقد زال عيبه فلا رد، يسقط الخيار بعد زوال العيب لعدم موجبه، وسبق العيب مجرد أن العيب سابق لا يوجب خيار، يعني سبق العيب على العلم لا يوجب خيارا، كما لو سبق العيب على العقد، لو كان العيب سابق على العقد ثم زال قبل العقد هل يوجب خيار؟ لا يوجب. كذلك إذا سبق العيب على العلم ثم علم المشتري بالعيب بعد زوال العيب لا يوجب ذلك خيارا، بل يقول هذا محل الشاهد وهو المهم، بل مهما زال العيب قبل العلم زال أو بعد العلم ولكن قبل الأخذ بالخيار سقط حق الرد. وهذه العبارة صريحة في سقوط الرد، لكنها ظاهرة في سقوط الأرش، لم يصرح بسقوط الأرش، قال سقط الرد ولم يصرح بسقوط الأرش ولم يصرح بعدم السقوط، إلا أن عبارته ظاهرة في سقوط الرد أي ظن، وإلا الأرش، وإلا لنبه على عدم السقوط، خصوصا وأن الأرش من توابع الخيار، فإذا سقط الأصل سقط الفرع وهو الأرش، إلا أن يصرح بعدم ذلك. والأمر سهل، فالمهم هو الدليل، والدليل على سقوط الخيار والأرش بزوال العيب هو أن الظاهرة من أدلة خيار العيب المثبتة للخيار والأرش هو فرض وجود عيب في العين. فإن العيب ضرر على المشتري، فالشارع دفع عنه الضرر بجعل الخيار أو الأرش. هذا أولا. ثانيا، إذا زال العيب سواء قبل العلم أو بعد العلم فلا يوجد ضرر على المشتري حتى يتداركه الشارع بالخيار أو بالأرش. وبناء على ذلك فلا دليل على ثبوت الخيار والأرش بعد زوال العين كما هو مقتضى مناسبة الحكم للموضوع. فإن الحكم بالخيار والأرش موضوعه المعيب بالفعل، والعيب قد زال بالفعل، فلا دليل على ثبوت الخيار والآرش، والنتيجة هي سقوط الاثنين. هذا الرأي الأول. بسبب العيب. نعم، العقد مقتضي فهو يثبت من حين العقد، لكن العلم به شرط في ثبوته بالفعل، وإلا هو ثابت برتبة سابقة، القوة ثابت من حين العقد صحيح، لكنه لأجل ماذا؟ العيب. فإذا زال العيب بعد لا معنى للخيار. الرأي الثاني، ما تبناه المصنف وهو التفصيل بين الخيار سيسقط بزوال العيب والأرش فلا يسقط وإنزال العيب، فصل. والوجه في هذا التفصيل هو أما بالنسبة لسقوط الخيار فلعين ما تقدم وذكرناه من أن ظاهر أدلة خيار العيب هو ثبوت الخيار في العين المعيبة بالفعل لدفع ضرر المشتري. فإذا زال العيب لم يصدق أن العين معيبة بالفعل بل كانت معيبة، فلا يوجد بالتالي ضرر على المشتري. فلا موجب لثبوت الخيار. هذا أولا. ثانيا، إن قلت مقتضى الاستصحاب ثبوت الخيار، فإن الخيار كان ثابتا قبل زوال العين، فإذا شككنا بعد زواله استصحبنا بقاء الخيار. قلت لا موقع للاستصحاب أصلا، وذلك لانتفاء موضوع الخيار فإن موضوعه العين المعيبة بالفعل، وقد زال العيب. فلا شك لدينا حتى نجري الاستصحاب. فإن المشتق خاص بالمتلبس بالمبدأ، ويستعمل مجال في من انقضى عنه التلبس. جزاك الله خير. والنتيجة سقوط الخيار. وأما بالنسبة لبقاء الأرش فالوجه فيه هو أولا إن حق المطالبة بالأرش ثابت من حين العقد، فمن حين وقوع العقد على العين المعيبة ثبت للمشتري حق المطالبة بالأرش، سواء علم بالعين أو لم يعلم. وإن كان إذا علم سوف يطالب بالفعل، فواضح أنه إذا علم سوف يطالب، لكن حتى لو لم يعلم فحق المطالبة ثابت له، ويختص ذلك إذا علم. حتى لا تسألني ما معنى خصوصا، لأنه متى يطالب؟ إذا علم بعد. هذا أولا. ثانيا إذا زال العيب، يا شيخ يا مولانا ومرتجانا، إذا زال العيب نشك في سقوط حق المطالبة بالأرش، ومقتضى القاعدة الاستصحاب، فعندنا يقين بثبوت حق المطالبة بالأرش قبل زوال العين. فإذا شككنا في بقاء هذا الحق استصحبنا بقاء حق المطالبة. والنتيجة هي بقاء حق المطالبة بالأرش، إلا أن يقال بأن هذا مخالف للإجماع، وقول بالفاصل، فإن الإعلام بين قائل بسقوط الخيار والأرش أو بعدم سقوط الخيار والأرش، ولا قائل بالتفصيل وهو سقوط الخيار وبقاء الأرش، فالقول بالتفصيل مخالف للإجماع المفكر. لكن لم يثبت الإجماع، لأني كما يقول المصنف لم أجد أحدا تعرض لهذا الفرق قبل العلم. لا ما، فمن أين نحصل على الإجماع؟ والنتيجة المتحصلة هي أن التفصيل صحيح، هذا الرأي الثاني. ويمكن الملاحظة على المصنف بما ذكره الإيرواني جزء 3 صاد 261، واليزدي جزء 3 صاد 229، والخوئي أيضا معهما، من أنه لا معنى للتفصيل، لأن إما أن موضوع الرد لأن موضوع الرد والأرش واحد وليس مختلف، فإما أن الموضوع المعيوب بالفعل وقد زال العيب بالفعل فلا أرش ولا خير، فلا معنى للاستصحاب. أحسنتم بعد، من باب أولى لأنه زال الموضوع. وإما أن الموضوع للخيار والأرش هو المعيوب بالفعل أو ما زال عنه العين، فبالتالي يثبت الخيار وأما التفكيك بأن يقال موضوع الخيار المعيب بالفعل وموضوع الأرش العام من المعيب بالفعل ومن زال عنه العين فلا شاهد عليه وما أفيد في محل. إذن الصحيح يا سيد فاضل، فرقع فرقع يا مولاه، الصحيح ما هو؟ عدم التفصيل. يعني الرأي أو الذي ذهب له العلامة والكركي والشهيد الثاني من سقوط الرد والأرش، طبق العبارة يا مولاي. منها زوال العيب قبل العلم به كما صرح به في غير موضع من التذكرة العلامة، ومال إليه في جامع المقاصد واختاره في المسالك، بل وكذا لو زال العيب بعد العلم، سواء قبل أو بعد، لكن قبل الرد، بعد العلم قبل الرد، أما إذا رد بعد خلاص انتهى الموضوع. وهو ظاهر التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب: لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد. لماذا؟ لعدم موجبه. وسبق العيب مجرد أن العيب سابق على الزوال هذا ما له معنى ولا أثر، ولو كان العيب سابق على العلم بالزوال لا يجب خياران، كما لو سبق العيب على العقل وزال قبل العقل هذا أيضا لا يجب خيار، بل مهما زال العيب، هذه خذها هذه كلمة صريحة واضحة، بل مهما زال العيب سواء قبل العلم أو بعد العلم، المهم قبل الرد، سقط حق الرد. وهو هذا تعريف المصنف الآن على هذه العبارة يا مولان، وهو صريح في سقوط الرد وظاهر أيضا في سقوط الأرش، ما صرح بسقوط الأرش لكن لو كان يرى أن الأرش باق لنبه، فظاهر عبارة أنه حتى الأرش فاق كما لا يخفى على المتأمن. خصوصا ويا ليت ما قال خصوصا لأن ما نحتاج على كل، خصوصا مع تفريع العلامة في موضع آخر ذكر فرق قبل ذلك، يعني قبل هذه العبارة التي نقلناها وقرأناها من كلام العلامة ذكر فرعا آخر، وهذا الفرع ذكر فيه سقوط الرد والأرش، فالمناسب لما بعده أن يكون ناظر لما قبله كما هو مقتضى السياق، فما قبل كان يدل على كان ناظر كلام العلامة إلى سقوط الخيار والأرش، فهذا الكلام المتفرع عليه أيضا ناظر لسقوط الخيار والأرش، خصوصا مع تفريع في موضع آخر قبل ذلك عدم الرد والأرش معا على زوال العيب، حيث قال: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بيضاء في عينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، هذا العبد المشترى كان في عينه نكتة بيضاء وقعت حصلت في لما اشتراه المشتري وحصلت في عينه نكتة بيضاء، ثم المشتري بعد شاف نكتة سابقة على الشراء وزالت واحدة الآن من النكتتين، تعال حلها المشكلة هذه العويصة اللي زالت هذه اللي المتجددة فيبقى الخيار، لأن السابقة ما زالت موجودة فيبقى خيار العيب، أو التي زالت هي السابقة فلا خيار لأن هذه الجديدة في يد المشتري وقع نزاع بينهم، لاحظ ثم زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة هي القديمة، خلاص إذا ما لك خيار ولا لك أرش لأنه المعيب زال، وقال المشتري: لا، التي زالت الحادثة، بالتالي القديمة باقية فلي خيار العيب ولي الأرش. ما هو الحل الآن؟ من نصدق من نكذب؟ قال الشافعية تحالفا، كل واحد يحل ما يهمني بالشافعي إلى آخر ما حكى عن الشافعي، وهنا فرع على هذا أنه قال لا يسقط، وهذا الكلام هنا هذا الفرع الذي ذكره ناظر إلى سقوط الخيار والآش. يعني لو صدقنا البائع وثبت كلام البائع فلا خيار للمشتري ولا آش. بعد ما ذكر هذا الكلام نقل الكلام السابق، فهذا هنا أنه ناظر إلى سقوط الخيار والآرش. على كل حال وكيف كان تم هذا الاستظهار ما تم، المهم أنه هناك رأي يقول بسقوط الخيار والآرش. ففي سقوط هذا وجهنا الرأي الأول الآن سقوط الاثنين، أن الأدلة بحسب الظاهر منها ثبوت الخيار والآرش في فرض العيب، فإذا زال العيب لا أرش ولا خيار. الآن الرأي الثاني هذا الذي يتبناه المصنف التفصيل يقول ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه، لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرار هو رد المعيوب وهو المتلبس بالعيب لا من انقضى عنه التلبس، لا ما كان معيوبا في زمانه، فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار، لا معنى للاستصحاب لزوال الموضوع أصلا. وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد، خلاص ثبتت المطالبة وحق المطالبة خصوصا بعد العلم بالعيب، إذا علم بعد خلاص واضح أنه سيطالب له حق المطالبة لأنه ما سيطالب إذا علم. والصحة إنما حدثت يعني زوال العيب متى حدث؟ في ملك المشتري، فنستصحب إذن بالتالي بقاء حق المطالبة. فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على براءة الذمة فنجري الاستصحاب. فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي لو لم يكن خلاف الإجماع المركب، لو لم يكن تفصيلا مخالفا للإجماع، لكن ليس كذلك. لماذا؟ ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعد العلامة، ما تعرضوا أصل الفرع هذا العلامة، فما نفرض أنه مخالف للإجماع، فالتفصيل في محله على مبنى المصنف.
العلم العلم في بعض العقل قبل العقد،
نعم إيه؟ إذا قبل العقد بخلاص بعد هو راضيها من الأصل، ما دخل في المعامل إلا وهو قابل وراضي. الكلام بعد العقد علم بالعيب، ولكن بعد العلم زال العيب، وتارى يزول العيب قبل أن يعلم، اشتراه زال العيب في مرحلة فزال قبل العلم. الرابع المسقط الرابع التصرف بعد العلم بالعيب، التصرف بعد العلم بالعيب. ذهب ابن حمزة في كتاب الوسيلة إلى أنه إذا تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب سقط الخيار وسقط الأرش، كما لو وطأ الجارية بعدما علم بعيب بها فلا خيار له ولا أرش. ولذا قال ابن حمزة، أنقل لك نص عبارته، وإن علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد ولا الأرش، وما وجه دليلا على ذلك فقط هكذا. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في النهاية كان له الأرش لأنه لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه، إلا أن المصنف وجه كلام من؟ ابن حمزة بهذا التوجيه، وهو أما بالنسبة لسقوط الخيار فلدلالة التصرف على الرضا بالمبيع. وقد دلت النصوص على أن التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار. إن قبل أو لامس أو نظر إلى ما يحرم النظر إليه منها فذلك رضا منه. إذن كل تصرف دال على الرضا مسقط للخيار. فلذلك ذهب ابن حمزة لسقوط الخيار بالتصرف. وأما بالنسبة للأرش فوجهه هو أن النصوص الدالة على ثبوت الأرش بعد التصرف خاصة بما لو كان التصرف في المبيع قبل العلم بالعيب. فإذا تصرف المشتري في المبيع قبل علمه بالعيب فهنا يثبت له العرش. هذا مورد النصوص. وأما إذا تصرف في المبيع بعد علمه بالعيب فلا دليل على ثبوت الأرش. الأرش يا مولانا كلام كله بالأرش واضح. ويناقش المصنف أولا وثانيا وأسألك الدعاء أبيات الدعاء يا مولانا. أولا لا نسلم بأن النصوص الدالة على الأرش خاصة بفرض التصرف قبل العلم، بل هي شاملة للتصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم. فلاحظ مثلا صحيحة زرارة فالتصرف بعد العلم ومع ذلك دلت على ثبوت الأرش، ومرسلة جميل بن دراج حيث قال أيما رجل اشترى شيئان وبه عيبون أو عوارون، هذا صحيح زرارة، ولم يتبرأ إليه ولم يبين فأحدث فيه بعدما حدث بعدما قبضه شيء وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدار. فظاهرها أن الأرش ثابت سواء علم بالعيب قبل التصرف أو بعده التصرف. ثانيا لو سلمنا جدلا مع ابن حمزة بأن مورد صحيحة زرارة وجميل إلى آخره التصرف قبل العلم هو الذي لا يسقط العرش، فمع ذلك نجري الاستصحاب حيث عندنا يقين بثبوت حق المطالبة بالأرش من حين العقد. فإذا شككنا بعد التصرف في المبيع في سقوط الخيار استصحب في سقوط الأرش استصحبنا بقاء الأرش. تم الكلام في هذا المسقط الرابع. قال ومنها التصرف بعد العلم بالعيب فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة. ما هو وجهه لم يبين، لكن لعل بالنسبة للخيار لعله لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب، وهذا التصرف دال على الرضا. وأما بالنسبة للأرش والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم. إذا كان التصرف قبل العلم هذا الذي يثبت فيه أرش، وأما بعد العلم فلا. ورد كلام ابن حمزة بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعين. فبالتالي إذا دليل الرضا بالمبيع يسقط الخيار فقط. والأولى أن يقال في مناقشة كلام ابن حمزة في سقوط الأرش إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، وإنما المسقط له إبراء الباء عن عهدة العيب، وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف، يعني الاستف ها. مع أن هذه المناقشة الأولى التي ذكرناها، مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العيب ممنوع، فليراجع. والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد وعلى